بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون حديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية للقصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب متعلقة بالصلاة. وهذه الآداب هي من السنن والمستحبات التي إذا أتى بها المصلي فإنه يثاب في صلاته ويؤجر عليها وتكون صلاته أكمل. فإن العبد إذا اجتهد في أن يأتي بما تصح به صلاته من أركان وواجبات وشروط، ثم بعد ذلك اهتم واعتنى بأن يكمل هذه الصلاة بما فيها من آداب وسنن، كانت صلاته أدعى إلى القبول وأعظم في الإثابة. وما وقفنا عليه مما يستحب من الأقوال في الصلاة، أنه يستحب للمصلي أن يتلو وأن يرتل في قراءته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكذلك أن يتغنى بالقرآن وأن يحسن صوته بالقراءة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. كذلك من الأمور التي يعني تباح للمصلي، وهي من جملة الآداب المتعلقة بالصلاة، ما يتعلق بالفتح على الإمام إذا أخطأ. فإذا أخطأ الإمام أو لبست عليه في القراءة، فإنه يستحب لمن خلفه من المصلين أن يفتح عليه، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فما منعك أن تفتح علي؟ فهنا مما يباح أن يفعل في الصلاة الفتح على الإمام وتنبيه الإمام إذا أخطأ. ولكن في الحقيقة لابد أن يكون الفتح على الإمام مدعاة إلى استمرار الصلاة وعدم التشويش فيها. فبعض المصلين هداهم الله ربما يكون أصلا ليس بحافظ، وإنما يظن أنه يعني يحفظ هذه السورة وهو غير متقن ولا يعلم بالمتشابهات في القرآن، فيبدأ الإمام يقرأ ثم بعد ذلك يفتح عليه المأموم وهو ليس من الحفظة، فيظن المأموم أنه أن قراءته صحيحة، هو في الحقيقة فهو في الحقيقة قد أخطأ في الفتح على الإمام، وهذه الآية التي فتح فيها على الإمام هي من المتشابهات. أو بعض المصلين هداهم الله هو حافظ الآية ويعلم أن الإمام قد أخطأ، ولكنه يكون في آخر المسجد فيبدأ بالصراخ فتحا على الإمام ولا يصل صوته إلى الإمام، فالمسألة ليست مسألة يعني إظهار الحفظ، وكذلك ليست المسألة مسألة أنه أخطأ فيجب علي أن أفتح علي، المسألة هي تنبيه الإمام على الخطأ، فإن تيسر لك أن تفتح على الإمام وكنت قريبا منه وليس في ذلك أي تشويش، وأنت قد ضبطت الآية والإمام قد أخطأ في قراءته الآية، فهنا تفتح عليه. أما الاستعجال في الفتح فهذا أمر لا ينبغي، بل يوقع الإمام في التشويش وكذلك يوقع المصلين أيضا في الاضطراب، كم حدثت من حوادث يعني تأثرت بها صلاة الناس وحصل لهم التلبيس فيها بسبب أفعال بعض المأمومين. كذلك الإمام إذا عرف أنه قد أخطأ ومن خلفه من المأمومين على حفظا ودراية وهم سيفتحون عليه، فهنا عليه أن ينتبه وأن يستمع إلى الفتح حتى يصحح التلاوة. إذن فالفتح على الإمام في الحقيقة لابد أن يكون هذا الأمر منضبطا بضوابط صحيحة، ولكن يكون مقصود في الفتح على الإمام هو تصحيح التلاوة وتنبيه الإمام على الخطأ. أيضا قد يعني يلبس على الإنسان وهو يصلي، هو في نفسه وهو يصلي تلتبس عليه التلاوة وتلتبس عليه صلاته، فهنا يستحب له أن يتعوذ بالله وأن يدفل عن يساره ثلاثا. فإن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله قد حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا. قال عثمان ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. إذا فرغ المصلي من القراءة في الصلاة في ركعته فإنه ها هنا يستحب له أن يسكت سكتة لطيفة ثم يكبر للركوع، وهذه التكبيرة قدرها ابن القيم رحمه الله بقدر ما يتردد إليه نفسه ثم بعد ذلك يكبر، وفي ذلك سنن لعلنا إن شاء الله نذكرها في مجلس آخر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا محمد تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد تفضلي.
شيخ بارك الله فيك، كان عندي سؤال.
نعم.
مثل صلاة الظهر اليوم صليت الركعة الأولى والركعة الثانية وبعدين اللي هي التحيات، بديت يعني انشرعت في الركعة الثالثة وبعد جلست مرة ثانية قلت التحيات، رديت وقفت وصليت الركعة الرابعة وقلت التحيات الأخيرة، وقبل ما أسلم على يميني وعن يساري سجدت سجود على اعتبار أنه سجود السهو، فعندي حس كبير كبير في الصلاة إذا ما كانت صح.
إن شاء الله
يوضح لنا
واضح
سجود السهو
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمعين الجامع الشيخ. حياك الله. عليكم السلام. أخ حسن تفضل.
السلام عليك شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن تفضل.
سلمني على الشيخ الكريم.
الله يسلمك حسن تفضل.
والله الله يطول لي بعمرك، أنا صليت في مسجد المسايد قبل شوية، شفت ولد عمره ما بين تقريبا 13 سنة.
نعم.
فعقب ما خلص لأنه هو ما يلف ركعة ثانية صلاة المغرب عشان اجتهاد، أنا طول ثلاث ركعات كمل. عقب ما سلم فأنا قلت له النصيحة يعني، وهذا قلت له يعني أنت إذا ما تعرفي اسألي الشيخ، وهذا هو كان ساكت، شفت عامل المال هذا شو قلت خبر الشيخ عشان انه يعلم الصلاة، وهذا هل هذا شيء انا اللي سويت لي اجر عليه ولا لا؟ وجزاك الله خير.
حسن.
نعم.
الولد هذا كيف صلى؟ صلى ثلاث ركعات
مسبوق
فقط؟
يعني كان مسبوق؟
لا، ثلاث، هو بروحة يصلى بروحة ثلاث ركعات على طول بدون تشهد ركعة ثانية.
صلى العصر أو المغرب؟
المغرب.
لا، المغرب.
المغرب. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير حسن.
شكرا.
الله يحفظك. أخ مروان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مروان تفضل.
الله يحييك، جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك.
عندي أبغي توجيه من الشيخ جزاه الله خير بخصوص إحسان الظن. لأن أحيانا نسمع أن الناس مثلا يقولك أفلام ما أدري شو، أفلام ما أدري شو، تلقى أن هالشخص اللي يتكلمون عنه مثلا عنده ظروف، عنده شيء فهم ما يعرفون عنه، لكن على طول شو يتكلمون عنه بالسوء. يعني حتى ما يقولون مثلا ما ندري شو فيه، لا، على طول تلقى في بعض الناس يتكلمون بالسوء عن الشخص لمجرد موقف أو موقفين. فبغينا توجيه من فضيلة الشيخ، وجزاكم الله خير، بارك الله فيك.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مروان. تسمع رد الشيخ. الشيخ سؤال محمدة تقول أنها صلت اليوم صلاة الظهر، تقول في الركعة الثانية جلست التحيات، ثم في الثالثة أيضا تقول تتبت التحيات، وفي الرابعة تقول صلت أو سجدت للسهو ثم أتت بالسلام، فتسأل الشيخ عن حكم صلاتها.
الحمد لله. في الحقيقة على المسلم أن يهتم بتعلم أحكام الصلاة، وخصوصا ما يتعلق بالسهو في الصلاة، لأن السهو أمر عارض ويقع لكثير من الناس، وخصوصا يقع هذا الأمر ممن يصلي منفردا أو ممن أو المرأة في بيتها. أما الذين يصلون مع الإمام ففي الغالب أن أفعالهم تقع تبعا للإمام، ويحمل الإمام عنهم شيئا من أخطائهم التي يقعون فيها. فلذلك الأخت التي سألت هذا السؤال، أولا ما يتعلق بصلاتها فصلاتها صحيحة، والسهو أمر عارض يعرض لجميع الناس، وهي قد جلست للتشهد في الركعة الثالثة خطأ منها. وها هنا إذا جلست للتشهد في الركعة الثالثة فعلمت أنها في التشهد الخاطئ، فهنا يجب عليها أن تقوم مباشرة. وإن علمت ذلك وهي قائمة فعلمت أنها قد زادت تشهدا في الصلاة، فهنا قد تبين لها الخطأ. فأما صلاتها فقد بينت أن صلاتها صحيحة. وما يتعلق بالسهو فإن السهو هنا والله أعلم يكون بعد الفراغ من الصلاة، سجدتي السهو تكون بعد الفراغ من الصلاة، وإن سجدت للسهو قبل الصلاة فصلاتها أيضا صحيحة. فعلى كل حال إذا أخطأ المصلي فسهى في صلاته، وكان هذا السهو في الواجبات في الصلاة وليس في الأركان، أو وقعت الزيادة في الصلاة، فكان السهو سجود السهو قبل الصلاة، فهذا صحيح بقول على قول أكثر أهل العلم. وإن سجدت في هذه الحال التي زادت فيها تشهدا بعد السلام فهذا لعله أن يكون أقرب إلى الصواب. والسهو ملخصه إن كان هذا الفعل الذي وقع فيه السهو زيادة في الصلاة، كما فعلت الأخ زادت تشهدا في الصلاة أو سلم من ركعتين، فإذا كانت الزيادة في الصلاة فسجود السهو يكون بعد الفراغ من الصلاة. وإن كان نقصا في الصلاة فإن السهو سجدتي السهو تكون قبل الفراغ من الصلاة، قبل التسليم يسجد سجدتي السهو. وإن كان شكا فالشك كذلك أيضا يكون السهو فيه قبل السلام، سجدتي السهو قبل السلام. إذن فصلاتها صحيحة، وفعلها أنها سجدت قبل السلام أيضا صحيح، ولو أنها سجدت بعد السلام لكان ذلك الصح والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. الأخ أو من هذه المكالمة؟ نعم. أخ عمار تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، تفضل أخ عمار.
عند اليوم سؤالين.
نعم.
سؤال بالنسبة للأذى، أذى بالنسبة لابن آدم إذا صبر على الأذى مثلا، ما هو أجر ذلك؟ السؤال الأول.
نعم.
أيا كان أذى يعني، أيا كان نوع من الأذى. السؤال الثاني بالنسبة لرؤية الأموات في المنام، يعني إذا جاء أحد الأموات في المنام مثلا، ما هي هذا يجب علي أن أفعله سواء كان في كربة وكان في غير ذلك؟ فهل أنا في شيء أعمله إذا جاء أحد الأموات من أقاربي أو من معارف، ماذا أفعل
إن شاء الله؟
السؤال الثاني.
جزاك الله خير أخي مرتس، مع الجافة الشيخ. نعم، سؤال الأخ حسان يقول أنه صلى وانتبه لولد يقول عمره في 13 يصلي، لكن يقول أنه لا يحسن الصلاة، فصلى المغرب ولم يتشهد في الركعة الثانية، ثم يقول نبهه على ذلك وأخبر أحد الأشخاص أو عامل في المسجد أن ينبه الإمام حتى يعلم هذا الولد الصلاة، فيقول هل الذي فعلته هو صحيح؟
نعم، فعلك صحيح، فالنصيحة هي من حقوق المسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ونصيحتك لهذا الولد وتبين أنه قد أخطأ في صلاته، هذا من الأمور الطيبة، وهذا من الدعوة إلى الخير ودلالة الناس على الهدى والحق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من دل على هدى كان له مثل أجر من دعا من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فأنت مأجور على دلالتك للناس على الخير، وقد أحسنت أنك قد وجهت النصيحة له ووجهت إمام المسجد أن يوضح له أو لوالده بطريقة صحيحة كيف يصلي صلاته، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. الأخ مروان يقول البعض من الناس لا يحسن الظن بالآخرين، فيتحدث في فلان يقول فلان فيه وفيه، ويتحدث عنه بالسوء ولا يلتمس له الأعذار.
في الحقيقة إساءة الظن بالناس من المصائب التي ابتلي بها كثير من الناس، وهو في الحقيقة يوقع الناس في كثير من الأمور المحرمة، فمن ذلك أنه يوقع في الغيبة ويوقع في إساءة الظن. والنبي صلى الله عليه وسلم، بل ربنا تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الظن أكذب الحديث. فالمسلم من حسن إسلامه أن يحسن الظن بإخوانه وأن يلتمس لهم الأعذار. فمن من الناس من لا يخطئ؟ الخطأ وارد على الناس، ولو التمس له العذر لوجدت أن له وجها، ربما أخطأ بسبب هذا التصرف وربما لم يخطئ، وإنما إساءة الظن هي التي جرتك إلى أن تظن به سوءا. فالنصيحة إلى أن يحسن المرء ظنه بإخوانه وخصوصا أهله وأقاربه ومن يخالطهم حتى تدوم هذه المودة ولا تفسد، فإن إساءة الظن من فعل الشيطان، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. معنا بعيد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
وشيخنا الجليل دكتور سالم الدوبي، كيف حالك؟
حياك الله، حياك الله يا أبو عيد.
من الفاضل علي سعيد البلوشي والمستمعين الكرام. هو حقيقة فعلا مصفات الإنسان في الحياة مع الآخرين الصدق، بمعنى أنك تتأكد من الأمر، الطيبة، الفائدة. إنما أخبرك به يعني هل يفيدني أو لا يفيدني؟ إذا يفيدني اتخبرني، وإذا ما تفيدني لا تخبرني. لكن فعلا بعض الناس يوم تنصحه يزعل منك في هذا الزمان، كأن هو يحس أنه هو ما فاهم شيء أو هو أقل منك فهما يعني، وبالتالي يزعل. سؤال فضيلة الشيخ دكتور سالم، كنا خارج الدولة وصليت. هذا طبعا من فترة طويلة. واليوم نحن كنا نناقش في هذا الموضوع فنبهني أحد الإخوة وصليت بالجماعة كإمام في صلاة الصبح. طبعا أنا قرأت في الركعة الأولى الفاتحة والإخلاص والكوثر. طبعا ما طلعت أقرأ السور الطوال بحيث ممكن أخطأ أو أن قراءتي ما تكون صحيحة أو شيء. حتى قلتهم إذا أنا أخطأت أنتوا صححوا لي يعني. وفي الركعة الثانية قرأت الفاتحة وقلبت هنا الكوثر ثم الإخلاص. فهل هذا الشيء اللي أنا قمت فيه صحيح أو غير صحيح من ناحية الشرعية؟ وجزيتم
جزاك الله خير بعيدة. الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله. نعم الشيخ جاب على الأسئلة. الأخ عمر يسأل عن من يتعرض من بالأذى من الآخرين ويصبر على هذا الأذى، يقول ما أجره عند الله تعالى؟
ثواب الصبر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالله جل وعلا جعل البشرى للصابرين. الصابرين الله جل وعلا يصلي عليهم، أي يثني عليهم عنده في الملأ الأعلى. الصابرين نالوا منزلة عظيمة وهي الهداية، فقل من الناس من يوفق إلى الصبر. ولذلك الله جل وعلا جعل ثواب الصابر على قدر صبره، فبقدر ما تصبر بقدر ما يكون لك أجرك عند الله جل وعلا، كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فبقدر صبره يكون جزاؤه وثوابه عند ربه تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الصبر ضياء، كما قال صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء. الصبر هو ضياء للمسلم، فهو بمثابة النور الذي يسترشد به المسلم عند وقوع ما يكره، فعندما تقع المكاره والمصائب على الإنسان ويقابلها بالصبر عليها وبالثناء وبحمد الله سبحانه وتعالى، هذا لا شك أنه موفق. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وأولئك هم المهتدون. حتى يعني صغار الأمور إذا صبر عليها الإنسان يثاب عليها، فما بالكم بالعظائم. قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا مرض إلا كفر له به عن ذنوبه. هذه الأمور التي تصيب الإنسان من المصائب والأحزان يؤجر عليها، وبقدر صبره يكون ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. حتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يمشي على هذه الأرض وليست عليه خطيئة من كثرة البلايا التي تصيبه، فيقابلها بالصبر والاحتساب عند الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول رؤية الأموات في المنام، يقول في هذا الحال ماذا يجب علي أن أفعل إذا مثلا رأيت هذا الميت من أهلي وقاربي؟ أو يعني فالشيخ يقول هل علي مثلا أن أتصدق عنه أو أن أدعو له في هذه الحال؟ أو خاصة يقول إذا رأيته في يعني رؤية في كرب أو رؤية غير يعني حسنة.
الرؤية إذا كانت فيها، إذا كانت هذه مما يعد من الرؤية، فإنه يطلب لها التفسير. فتفسير الرؤى أمر مشروع، فإذا رأى الإنسان شيئا في منامه فها هنا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيئين. الأمر الأول إذا عرفت من يفسر هذه الرؤية ويعلم تأويلها، فهنا تعرض عليه هذه الرؤية لكي يفسرها ولكي يوضحها. أما إن كنت لا تعلم أحدا بإمكانه أن يفسر هذه الرؤية ويوضحها لك، فلك أن تقص هذه الرؤية على من ينصح لك. قال صلى الله عليه وسلم لا تقص الرؤيا إلا على ناصح أو عالم. ناصح أو عالم. ومثل ما ذكره الأخ السائل مما يراه في المنام يوجه توجيها طيبا، وذلك بمثلا بأن يتصدق عنهم أو يدعو لهم بالخير أو يتفقد عن أحوالهم، لعل عندهم ديون مثلا أو لهم وصايا لم تنفذ مثلا، فمثل هذا الأمر ينظر في وصاياهم وما تركوا وما وجهوا به، وينصح به أولياؤهم وأبناء هذا الميت وورثته بأن يقوموا بما يجب عليهم تجاه ميتهم أو يكثر له من الدعاء أو الصدقة عنه، فهذا أمر طيب كذلك، ممكن أن توجه مثل هذه الرؤيا بمثل هذا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عايدة فضيلة الشيخ يقول أنه كان خارج الدولة ويقول صلى بجماعة إمام في صلاة الصبح، يقول قرأ في الركعة الأولى الفاتحة والإخلاص والكوثر، وفي الركعة الثانية يقول قرأ سورة الفاتحة والكوثر والإخلاص.
قراءة سورتين في الركعة الواحدة هذا مما ثبت في السنة، فرجل فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فكان يقرأ بهم فيختم قراءته بقل هو الله أحد، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صنعه، قال سلوه لما يفعل ذلك، فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، فقال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. فقراءة سورتين في ركعة واحدة هذا مما هو مشروع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ أكثر من سورة في ركعة واحدة كما في قيام الليل. وأما ما صنعه الأخ أبو عايدة من أنه قرأ في الركعة الأولى بإنا أعطيناك الكوثر ثم بعد ذلك ختم بقل هو الله أحد، هذا أمر مشروع صحيح ولا خطأ فيه. أما في الركعة الثانية فإنه قد نكس فعكس، فقرأ أولا بقل هو الله أحد وقرأ بعد ذلك بإنا أعطيناك الكوثر، وهذا في الحقيقة أكثر ما يقال فيه أنه مكروه وليس من المحرمات، فالإتيان بترتيب السور على نسق واحد بحيث يأتي بقراءة السورة ويأتي مثلا بعدها بقراءة سورة تليها ولا ينكس بين السور، هذا مما يستحبه أهل العلم في التلاوة، ولكن إن وقع خطأ أو سهوا فالله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت وقد عفي، كما قال صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وقد ذكر الأخ السائل أبو عايدة أنه قد وقع في ذلك خطأ وسهوا، فذلك مما هو معفو عنه والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول هل يجب على المرأة أن تلبس ملابس الصلاة وتتحجب أثناء قراءتها للقرآن؟
قراءة القرآن من الأمور التي على المسلم أن يتهيأ لها وأن يحضر لها مكانا طيبا، فيلبس المسلم ثيابا طيبة ويتجمل لقراءته، وكذلك أيضا يختار مكانا مناسبا للتلاوة، فإن ذلك أدعى إلى التفكر والتأمل وحسن التلاوة، لكن ليس هذا من الواجبات، هذا من السنن. فإن قرأت القرآن ولم تكن لابسة لبس الصلاة أو لم تكن على الحجاب مثلا فالصلاة فالقراءة صحيحة وليس عليها من إثم أو حرج، لكنها إن كانت في هيئة أفضل فهذا أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فإن لبست لباسا طيبا أثناء قراءتها القرآن فهذا طيب، وإن لم تلبس فأيضا هذا مباح ولا حرج فيه والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء لسعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.